سلم جرير بن عبد الله البجلي فهدمه. قالوا وكانت خنص لطيب ومن يليها بجبل طيب بين سلمى وأدى. وكانت خنص
لكم كذا
وكانت قيس لطي ومن يليها بجبل طي بين سلمى وأذى. قال ابن هشام فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه علي بن أبي طالب تهدمه واصطفى منه سيفين الرسوب والمحرم فنفله إياهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم
هذا نسخ يصير فيها والله كلها نسخ كثير فيها خاصة إذا جاء ربط المواضع والأسماء، لكن أقربها نسخة الشعب كذلك طبعة محمد رشيد رضا أولا لمنها الضغط هذه أقربها لأنها معتمدة على الأزهرية نسخة الأزهرية ما بعد شيء.
فنفله إياهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما سيفا علي. قال ابن إسحاق وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له ريام، وذكر أنه كان به كلب أسود وأن الحبرين اللذين ذهبا مع سبع استخرجاه وقتلاه وهدم البيت. قال ابن إسحاق وكانت رضا بيتا لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد بن أناس بن سمين، ولها يقول المستوجر بن ربيعة بن كعب بن سعد حيث هدمها في الإسلام، ولقد شددت على رضاء شدة فتركتها قفرا رقاع الأجحمة. قال ابن هشام يقال إنه عاش 330 سنة وهو القائل ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من عدد السنين 100 حدثها بعدها 200 لي وأمرت من عدد الشهور سنين، هل ما بقي إلا كما قد فاتنا يوم يمر وليلة تحدونا. قال ابن إسحاق وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابن أبي وائل وأباد بن أقول أعشى بن قيس بن ثعلبة بين الخورنقي والسدير وبارق والبيت ذو الكعبات في سنداري في سندادة
إيش؟
ولهذا قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ثم قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى أي أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لأنفسكم الذكور فلو قسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت قسمة بيزة أي جور باطلة فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها. ثم قال تعالى منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أي من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أي ليس لهم مستندا إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم والأحظ نفوسهم وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين ولقد جاءهم من ربهم الهدى أي ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوا به ولم قادوا له. ثم قال تعالى أم للإنسان ما تمنى.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقول الحق جل جلاله وتقدست أسماؤه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذا فيه إنكار على هؤلاء المشركين الذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وفيهم. وآلهة المشركين متنوعة، منها ما هو على صورة رجل، منها ما هو على صورة ملك، منها ما هو على صورة كوكب، هذه هي التي يسمونها الأصنام. وهناك أشياء تبع لهذه الأنواع، وهي البقاع والأماكن التي كان يتنزل فيها أو يتعبد عندها الصالح من الرجال، أو يأتي فيها أثر الكوكب، أو يأتي فيها الملك الذي يعبد. وهذه الأشياء إنما وضعت في الأقيسة الفاسدة، فكل موضع عبد من المواضع من البقاع أو الأشجار أو أشبه ذلك فهو راجع إلى أثر روح، إما روح ولي في ماء أو روح كوكب يسمونها روحانية الكواكب، أو روح ملك وأشبه ذلك. وهذا لهم فيه فلسفة متنوعة. وبهذا يتبين لك أن قراءتين في قوله اللات بالتخفيف وبالتشديد أنها في المعنى واحد، لأن من قرأ أفرأيتم اللات أراد الرجل الذي يلت السويق، وسميت الصخرة لات، سميت الصخرة لات بالتخفيف نسبة إلى فعله، وعبدت لا لأنها صخرة لكن لأنها مكان كان يتعبد فيه ذاك الرجل ويحسن إلى الناس. وهذه كما سمعت كانت في الطائف لقبائل الطائف وما والاها من ثقيف وغيره. فقراءة من قرأ ابن عباس ومجاهد وقراءة غيرهما فرأيتم اللات يعني الرجل كان مدفونا عند تلك الصخرة، أو اللات يريدون بها الصخرة لأنها هي التي كانت تعظم ووضع عليها البيت الذي يقصد وله السدنة وعليه الأستار إلى آخره. والعزة لقريش كما سمعت، ومنات هذه لأوس والخزرج، وهذه أمثلة لأعظم ثلاث من الآلهة التي كانوا يعبدونها. وهذه الآية كما ترى فيها إنكار للهمزة هذه أفرأيتم اللات والعزة. وذكرت لك من قبل أن الهمز إذا جاء بعده فاء أو واو في القرآن بل وفي كلام العرب، فإن ذلك معناه أن ثم جملة حذفت ما بين الهمز والفاء، لأن الفاء أو الواو عاطفة وتعطف ما بعدها على ما قبلها، وما قبلها محذوف لكراهة الفصل ما بين الهمز وحرف العطف. فهنا المحذوف يقدر بحسب السياق، كأن تقول مثلا هنا في التقدير أتنكرون وحي محمد عليه الصلاة والسلام وعبادته ربه وحده لا شريك له، فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني من جهة رؤيتكم لها وإعزازكم لها وعبادتكم لها أنكرتم ذلك، وأنتم في عبادتكم هذه لها ما أعطيتم الله جل وعلا حقه، لأنكم جعلتم هذه مؤنثة من أسماء الله جل جلاله، وأشباه التقادير التي تناسب ما مضى. هذا مطرد في كل القرآن وفي اللغة أيضا في تقدير ما بين الهمز والفاء، مثلا في قوله أولو كانوا لا يعقلون شيئا، أولو كانوا هناك محذوف، أفأمنتم هناك محذوف، أفرأيتم هناك محذوف، أو تقولون هذا هناك محذوف إلى آخر. وقوله ومناة الثالثة الأخرى، في قوله الأخرى وجهان من التفسير، هل هي الأخرى ومناة الثالثة الأخرى، هل الأخرى بمعنى المتأخرة قدرا أو المتأخرة في التعداد؟ قولان، منهم من قال ومناة الثالثة الأخرى يعني بعد اللات والعزة هذه الثالثة، أخرى أيضا أخرى يعني زيادة على ما ذكر. والقول الثاني أن الأخرى بمعنى المتأخرة، وهذا الثاني هو الأرجح، ومناة الثالثة الأخرى يعني المتأخرة، وذلك بحسب ترتيب الآلهة عندهم أنهم كانوا يجعلون اللات أعظم تلك الآلهة، والعزة بعدها، ومنات بعدها، ثم تأتي سائر آلهة العرب التي كانوا يجعلون عليها البيوت ويحج إليها وتقصد. قال سبحانه: ألكم الذكر وله الأنثى. وهذا توبيخ وإنكار عليهم في هذه التسمية، وتسميتهم اللات مثل ما سمعت من الله تأنيث، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، وأشباه ذلك مما فيه تأنيث لأسماء الله جل وعلا. وهذا لأجله قال سبحانه: ألكم الذكر وله الأنثى. وفي قوله ألكم الذكر وله الأنثى حيث نوع الاستفهام، نوع الهمز هنا، هي كقوله أإله مع الله، لأن ما بعدها مبطل، لكم الذكر وله الأنثى هذا مبطل غير محقق، كقوله إله أإله مع الله، فالهمز فيها كالهمز في أإله مع الله كما مر معنا مرارا. ألكم الذكر وله الأنثى يعني حيث جعلتم فيما تختارون من الأولاد، تختارون الذكور وتجعلون لله جل وعلا الإناث، وجعلهم لله جل وعلا الإناث كان من جهتين. الجهة الأولى أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، جعلوا الملائكة بنات لله جل وعلا. والجهة الثانية أنهم جعلوا الآلهة الصغيرة التي تقود إلى إله الآلهة الذي هو الله جل وعلا، جعلوها إناثا. وهذا وهذا كله هذا المشركين باطل، فإنهم جعلوا الآلهة الصغيرة إناث يعني في التسمية، وحرفوا الأسماء واشتقوها، اشتقوا أسماء تلك الآلهة من أسماء الله جل وعلا، وكذلك في جعلهم الملائكة إناثا جعلوها بنات لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى، يعني هذه قسمة ظالمة غير عادلة لا تقبلونها أنتم فيما بينكم لو تقاتمتم. ثم قال سبحانه: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وفي هذه الآية مر عليها ابن كثير سريعا، وهذه تأخذ منها قاعدة تفسير في القرآن، وهي أن كل موضع في القرآن جعل فيه ذكر للشركاء وفيه ذكر للآلهة فإن السياق يبني تسميته على الظن. وفي هذا الموضع واضح ذلك: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك في مواضع أخرى كما في قوله أم اتخذوا، كما في قوله في سورة الرعد ظهر غير هكذا. المقصود أن ينتبه إلى أن إضافة تسمية الآلهة إليهم أن هذا يبنى في القرآن على الظن، وقول أن هؤلاء ليسوا شركاء في القرآن من أوله إلى آخره هذا لا يعنى به ليسوا شركاء لله في الحقيقة، وإنما هم المقصود به ليسوا شركاء في العلم يعني فيما يقضي به العلم، إنما هم شركاء فيما عندكم من الظن. وهذا موضع ينبه عليه لأن كثيرين من أهل التفسير يغلطون في ذلك، من جهة أنهم يجعلون فيها نفس الشركة وفيها نفس الإلهية أن هذا من جهة الحقيقة، أما هم شركاء في الاعتقاد، في اعتقاد أولئك المشركين، وهذا ليس بصواب في التفسير، وإنما الصواب أن يرجع الموضع الذي نفي فيه أن يكونوا شركاء أو أن يكونوا آلهة إلى جهة العلم، يعني أنه ليس ثم علم يثبت كونهم شركاء، وليس ثم علم يثبت كونهم آلهة، وإنما ذلك بناء على ظن أولئك. وهذا له نظائر كثيرة يعني نظيرة لهذه الآية في القرآن، يمكن أن تضع بالك لها وتجمع النظائر في ذلك، وهذا من القواعد المهمة في التوحيد وفي فهم طريقة القرآن، لأن كثيرين من أهل التفسير يغلطون في هذا الموضوع. قال جل وعلا هنا: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. والسلطان المقصود به الحجة، وفي القرآن ينوع ذكر الحجة إلى أنواع وهي متفقة في الدلالة لكنها مختلفة في القوة، فيقال آية وبرهان وحجة وسلطان ودليل وأشبه ذلك. فالآية أعظمها، أعظم ما يحتج به الآيات، ويليها البراهين ويليها الحجج ويليها السلطان. أما الآية فأمثلتها كثيرة في القرآن، ويليها البرهان: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه وأشبه ذلك. والحجة: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. والسلطان كقوله: عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، وكقوله هنا: ما أنزل الله بها من سلطان. وسميت الحجة والآية والبرهان سلطانا لأجل أنها تسيطر على النفوس وتلزمها بقبولها، ولذلك صارت قوية أقوى من الأدلة المعتادة أو ما يستدل به على المختلف فيه. هذا واضح. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. اللي بعده ما هو الحقيقة، كل تدل على أن كل ما يعتقد أو يعمل به لا بد فيه من حجة، لا بد فيه من سلطان. إذا أضيف إلى الله جل وعلا أو إلى دينه أو إلى رسله فلا بد فيه من سلطان، لأنه لا يكون عن طريق الهوى ولا الظن. والظن المقصود به هنا الظن في البرهان، الظن في النسبة، هذا لا يكفي، فلا بد من أن يكون ثم علم بهذه الأشياء، لا بد من علم أنها من الدين، لا بد من علم أنها من الرسل، لا بد من علم أن الله جل وعلا أنزلها وجاء بها. وفي الحقيقة هذه الأشياء عندهم يعلمون أن هذه إنما جاء بها من جهة الأقيس، جاء بها من جهة الاستحسان، والعرب والمشركون يعلمون ذلك، أن آلهتهم هذه لم ينزل الله بها من سلطان، ولكن اتخذوها آلهة للتقريب، لأنهم ليسوا بأهل لما هم عليه من الأوزار، ليسوا بأهل لأن يخاطبوا الله جل وعلا أو أن يدعوه مباشرة، اتخذوها بالعقيدة، مثل كما في قصة عمرو بن لحي في مجيئه ببعض الأوثان ونصبها في بلاد العرب. فإذا مبناهم جميعا على الظن: ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن. واتباع الظن مقابل اتباع الحجة، هذا في الأمور الاعتقادية وكذلك أمور العبادات وكل أمور الشرائع مبنية على العلم. نعم، العلم قسمان: علم يقيني وعلم نظري، والظن الذي يسميها الناس ظنا يعني في العقائد وغيره، هذا يدخل في العلم النظري إذا صح الحديث به، ويدخل في العلم اليقيني إذا كان متواترا، يعني متواتر الثبوت، قطعي الثبوت. وجهة الظن في الآية ليس المراد منها الظن عند أهل الأصول أو الكلام الذي يقابل، يعني مقصود بالظن هنا أنه ليس ثم حجة عليه.
قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى، فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. تفرد به أحمد. وقوله فلله الآخرة والأولى أي إنما الأمر
عمر صغير عمر بن أبي سلمة الصغير هذا تأكد هذا من أمر
وقوله فلله الآخرة والأولى أي إنما الأمر كله لله مالك الدنيا والآخرة والمتصرف في الدنيا والآخرة فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما العلم والعمل يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد اما بعد فقول الله جل وعلا ام للانسان ما تمنى هذا عطف على ما سبق من الايات والعطف بأم في مقام تقدير جملة محذوفة تناسب السياق وتارة تكون مذكورة وقوله هنا فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فلكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى يعني ما يتمناه في أمر هداه وفي أمر ضلاله فالإنسان يتمنى دائما أن يكون مهتديا وقد يكون مهتديا وقد لا يكون مهتديا بل قد يكون ضالا فحقيقة الأمر أن الاهتداء باتباع ما جاء من الله جل وعلا لهذا قال قبلها ولقد جاءكم من ربكم الهدى فحقيقة الاهتداء الذي توافق فيه الحقيقة الأمية أن يكون متبعا لما جاء من عند الله جل وعلا فهذا هو الذي اتبع العلم ولم يتبع الظن فقول الحق جل وعلا أم للإنسان ما تمنى راجع إلى ذلك المعنى وهو تمنيه الخير له ما من الهدى أو من المال أو من المغفرة أو من الغنى أو من حسن السعادة في الدنيا أو في الآخرة إلى غير ذلك وهذا جاء في القرآن في مواضع في ذم الأمنية ذم الأمنية والأماني بشكل عام إلا إذا كانت قد صدقتها الأعمال كما قال جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به فقوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب فيه ذم الأماني لأن الأماني في الغالب من الشيطان كما قال جل وعلا يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا لهذا صار التمني في الجملة مذموم والرجاء محمود لأن الأماني غالبها من تسويل الشيطان ليكون للمرء استئناس بما تمنى ويكون له ترك للعمل كما هو ظاهر وأصل كلمة الأمنية من الاتباع، ولهذا يقال في لفظها أمنية التخفيف وأمنية التشكيل، والتشكيل أيضا بخصوصه يقال في القراءة، قال تمنى إذا قرأ أمنية يعني قراءة، كما قال جل وعلا في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. قال إلا إذا تمنى يعني قرأ ألقى الشيطان في أمنيته يعني قراءته. وهذا راجع إلى أصل المعنى اللغوي، وهو أنها فيها الإتباع لأن القارئ يتبع، وكذلك المتمني هو يتبع هواه ويتبع ما يلقيه الشيطان، متمني بمعنى الذي يأمل الأشياء على غير حقيقتها. فإذا قوله هنا أمل الإنسان ما تمنى هذا من الأماني، كما في قوله يعدهم ويمنيهم، وكما في قوله الآية آية النساء التي ذكرها: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ومنه أيضا من الاستقاق قيل لما الرجل مني والرجل أمنى لأنه يخرج متتابعا يتبع بعضه بعضا إلى غير ذلك من استقاق المادة الأكبر والأصغر. والإنسان المقصود به في الآية جنس الإنسان، وغالب ما جاء لفظ الإنسان في القرآن على جهة الذم، فإذا أطلق الإنسان حيث هو لفظ يطلق مذموما لا على صفته من جهة كونه إنسيا، ولكن هذا هو الاستعمال. هذا كثير الشواهد في القرآن تتأمل ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا في الممكن، وكما في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، كما في قوله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وأشبه ذلك. وقوله سبحانه وتعالى أمل الإنسان ما تمنى هذا إنكار، يعني ليس للإنسان ما تمنى، لا يكون للإنسان ما يتمنى، بل للإنسان كسبه وعمله وما قدر عليه، وهذا إنما يكون بما تصدقه الأعمال. وقول الله جل وعلا بعدها: فلله الآخرة والأولى، اللام هنا في قوله فلله هي لام الملك، يعني أن الآخرة والأولى ملك لله جل وعلا. واللام لها عدة استعمالات، منها أن تكون اللام لام ملك وتمليك، كما في قولك الكتاب لي، يعني أنه ملك لك. وقد تكون اللام للاستقرار، كما يقال الورق للكتاب، وكما يقال الفرج للدابة، والماء للسيارة، وأشبه ذلك. مما لا يكون فيه المضاف إليه لا يصلح للملكية، لأن الدابة لا تصلح للتملك، وكذلك الكتاب لا يصلح لتملك الورق. يقال الورق للكتاب، يعني أن الورق مختص بالكتاب، لأن الكتاب لا يصلح للتملك. وكذلك السرج للدابة، الدابة لا تصلح أن تكون مالكة، فالسرج لها من جهة الاختصاء، وهكذا. والثالث من الأنواع أن تكون اللام للاستحقاق، وضابطها أن يكون ما قبلها من المعاني، وتضاف إلى من يستحق المعنى أو من يناسبه المعنى، مثل إضافة الصفات، تقول مثلا العلو لله، الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد مستحق لله جل وعلا. هذه تنظرها في مواضعها كل بما يناسبه. ففي هذه الآية فلله الآخرة والأولى، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. اللام هذه هنا لام الملك، يعني أن الإنسان إذا تمنى فلن يملك شيئا، لأن الله جل وعلا هو المالك للآخرة والأولى. فإذا تمنى أن يكون مهتديا في الدنيا سعيدا في الآخرة فليس له ذلك، يعني أن يكون على وفق ما تمنى، بل هذا لله، لأنه هو الذي له الآخرة والأولى، يعني من جهة الملكية، من جهة الملك والملك جميعا. وتقديم الجار والمجرور في قوله فلله على المبتدأ الآخرة والأولى تفيد في هذا المقام الاختصار والحصر والقصر بما يكون معه الإبطال لأماني المتمنين، فليس لأحد نصيب في ملك الله جل وعلا، بل هو الذي يتصرف كيف يشاء. فإذا الأماني لا وجه لها، وإنما الذي يجب أن يعمل المرء وأن يجتهد. أما الأماني فهذه خداعة ومن الشيطان، كما قال يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. والآخرة والأولى ماني للحياة الباقية والحياة الفانية، فالأولى هي الحياة الفانية والآخرة هي الحياة الباقية. وقيل فيها أولى وآخرة في أحد اعتبارين. الاعتبار الأول أن أنواع الحياة اثنان، دنيا وأخرى، والدنيا هي الأولى والأخرى هي الآخرة. فتكون آخرة باعتبار أن تم قبلها أولى. والثاني أن أنواع الحياة ثلاث، أولى ومتوسطة وهي البرزخ، وآخرة وهي الباقية. وهذا تقسيم هو الأولى هنا وفي مواضعه، لأن الأولى يقتضي أن تم ثانية لأجل التقسيم. وقوله فلله الآخرة يعني فلله الحياة الآخرة وله الحياة الأولى التي هي مدار العمل، وله الحياة الآخرة التي هي دار الجزاء، وما بينهما له دار البرزخ أيضا هي لله جل وعلا، لكن الجزاء الأعظم في الدار الآخرة. وكونها آخرة لأنها جاءت متأخرة، أو تجيء المتأخر. وتقديم الآخرة على الأولى لأنها محل طمع الطامعين في شفاعة الآلهة، لأنه قال قبلها أفرأيتم اللات والعزى، وتعلق المشركين بآلهتهم لأجل الآخرة، وقدمها لما في قلوبهم من ذلك في هذا الموضوع، في هذا الموطن بخصوصه. ولهذا جاء بعدها قوله وكم من ملك في السماوات الآية.
وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهو تعالى لم يشرع عبادة وهو تعالى لم يشرع عيادتها وهو تعالى لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه قال الله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى.
قوله وكم من ملك، هذا للتكثير، والتكثير باعتبار العبادة، عبادة العابدين، لأن المشركين لم يعبدوا جميع الملائكة وإنما عبدوا كثيرا من الملائكة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا يفهم منه أن ثم ملائكة تغني شفاعتهم شيئا، التكثير هنا باعتبار عبادة من عبد. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، يعني الملائكة الذين عبدوا وهم كثير، فقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. ملك هذه مخصصة من ملأك لأجل كثرة الاستعمال، وأصل ملأك مهلك لكنها مقلوبة، وهذه مشتقة من الألوكة التي هي الرسالة، لأن أصل المادة هذه ألك يألك ألوكة إذا أرسل، كما قال الشاعر ألكني إليها يعني أرسلني، وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر. إذن مادة الملك مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة، والملائكة مرسلون يرسلهم الله جل وعلا بما شاء من الأوامر، فيوكلهم سبحانه وتعالى بما يشاء أن يوكلهم به من أمر الملك، منهم من وكله بالموت، ومنهم من وكله بالخطب، ومنهم من وكله بكذا وكذا إلى ما هو معروف عندكم في مذهب الملائكة في الاعتقاد. المقصود من هذا أن لفظ الملك يشعر بإبطال عبادته، لأن الملك مرسل والعابد حتى من جهة اللفظ إذا انتبه فإنه يجب عليه أن يعبد المرسل للمرسل. فاللغة دلت لما سمي الملائكة ملائكة والملك ملك على أن هذا مرسل، في هذا إبطال لما يشترك معه الملك في المعنى من البشر وهم الرسل، فإن الرسل أيضا لا تغني شفاعتهم شيئا لأنهم مرسلون والملائكة مرسلون. فإذا دلنا هذا البحث اللغوي والعقدي على أن الآية فيها إبطال لطلب شفاعة الملائكة وأنها لن تغني شيئا لأنهم مرسلون عباد وليسوا بمعبودين. وبمفهومها اللغوي دلت على أن الأنبياء والرسل أيضا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، والله سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك شرعا ولا يأذن به شرعا، يعني أن تقع شفاعة من الرسل أو من الملائكة في الناس. فلم يأذن الله جل وعلا لملك أن يشفع لمشرك به، وكذلك لم يأذن الله جل وعلا كونا ولا شرعا لرسول أن يشفع بعد موته لمن يشرك به، وإنما يأذن سبحانه وتعالى في الحياة قدرا وشرعا، يعني كونا وشرعا للرسل بأن يدعو لأقوامهم قد يستجيب قد يرد دعوتهم، ويأذن أيضا في الآخرة بعد سؤال والدعاء إلى آخر ما هو معروف. المقصود من هذا الانتباه إلى الارتباط في القرآن ما بين الألفاظ اللغوية والمباحث العقدية، هذا تضع بالك له لأنه يفيدك جدا في فهم كيف أقيمت الحجة على المشركين في الألفاظ اللغوية وإبطال ما يعتقدون بهم من جهة تنبيه على اللفظ، مثل ما في قوله مثلا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وما يتبع هذه في سورة سورة يونس، هنا سورة يونس وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يعني إيش يتبعون وما يتبعون؟ ما يتبع هؤلاء، هل هم يتبعون علما أم يتبعون جهلا وظنا؟ قال إن يتبعون إلا الظن، وهذا توجيه إلى برهان الحق وإلى برهان لغوي وعقلي في رد الاعتقاد الباطل. ولهذا نقول رد الاعتقادات الباطلة ينبني على ثانية القرآن على أشياء، منها المباحث اللغوية واللفظية، ومنها المباحث العقلية. والله جل وعلا أبطل عبادة المعبودات وأبطل رد النبوات وأبطل رد البعث في دلائل لغوية ودلائل عقلية بالإضافة إلى أنواع الدلائل الأخرى. هذه مهمة فيما أحدث إذا وضعت قلبك عندها انتبه، تخرج منها بفوائد كثيرة تقرأ في التفسير وبالحجاج مع المبطلين. قوله جل وعلا لا تغني شفاعتهم شيئا، هذا فيه العموم، يعني شيئا نكرة جاءت في سياق النفي فتعم جميع الأشياء. وقوله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، في البحث اللي مر معنا في كشف الشبهات وفي عقيدة الواقعية مفصلة في مسألة الشفاعة وتحقيقه، أن الشفاعة نوعان، هذا على الاختصار وتطويلها في موضع، شفاعة شركية وهي التي يطلبها المشركون من آلهتهم إما مباشرة في طلب الشفاعة اشفعوا لنا، وإما بالعبادة لأجل الشفاعة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني عبدوا لأجل الشفاعة أو طلبوا الشفاعة مباشرة، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. والثاني الشفاعة الشرعية، وهي الشفاعة المثبتة، وهذه لا بد لها من شرطين، أول الإذن والثاني الرضا. إذن الله للشفيع أن يشفع، والرضا عن الشفيع وعن المشفوع له. والإذن نوعان، إذن كوني وإذن شرعي، والرضا يكون عن الشافع وعن المشفوع له، وقد يكون الشافع مرضي ولكن المشفوع له غير مرضي فلا يهتم بالشفاعة، وقد يكون الشافع غير مرضي والمشفوع له مرضي فلا يؤذن له بالشفاعة، كما قال جل وعلا في سورة الزخرف في آخرها، أو قال إلا من شهد بالحق ولا يملك الذين يدعون من دون الله من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وتفاصيلها مذكورة في موضع أكثر بهذا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. كيف حالك؟
بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام ابن كثير: قال الله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. يقول تعالى منكرا على المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى وجعلهم لها أنها بنات الله تعالى الله عن ذلك، كما قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم سنكتب شهادتهم فتكتب شهادتهم ويسألون. ولهذا قال تعالى: وما لهم به من علم، أي ليس لهم علم صحيح بصدق ما قالوه، بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي لا يجدي شيئا ولا يقوم أبدا مقام الحق. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكثر الحديث. وقوله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، أي أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره. وقوله: ولم يرد إلا الحياة الدنيا، أي وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا، فذاك هو غاية ما لا خير فيه. ولهذا قال تعالى: ذلك مبلغهم من العلم، أي طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه. وقد روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. وفي الدعاء المأثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا. وقوله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، أي هو الخالق لجميع المخلوقات، والعالم بمصالح عباده، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته، وهو العادل الذي لا يجور أبدا، وهو العادل الذي لا يجور أبدا لا في شرعه ولا في قدره. قوله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا، نعوذ بك اللهم أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. أما بعد، فهذه السورة سورة النجم مشتملة على تقرير توحيد الله جل وعلا وذكر صفاته سبحانه والرد على المشركين فيما دعوه في صفات الله أو في توحيده، وكذلك فيها تقرير الرسالة وتقرير البعث وأصول الدين. وفي هذه الآيات قال جل وعلا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. في قوله سبحانه: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، فيها إنكار على أولئك وتأكيد لهذا الخبر بإن واللام. ومن المتقرر في علوم البلاغة أن تأكيد الكلام بإن واللام إنما يكون في حق من هو منكر له أو منزل منزلة المنكر، فيقول القائل: محمد قادم، لمن ليس عنده علم بالخبر أصلا. أما إذا كان المخبر عنده إنكار لذلك أو ينزل منزلة المنكر لغرض انتباهه أو لأن دلائل الحال تدل على أنه يميل إلى الإنكار، فإن الكلام يؤكد باللام فيقال: لمحمد قادم. ثم يزاد التأكيد بإن واللام جميعا فيقال: إن محمدا لقادم. فإذا لا يناسب أن يقال لمن هو خال عن الخبر إن محمدا قادم أو لقادم بالتأكيد، وإنما يقال لغرض من أغراض البلاغة وهو تنزيل المستمع أو المتلقي للخبر منزلة المنكر أو من هو منكر أو مكذب في نفس الأمر. وهذا هو الواقع في هؤلاء المشركين الذين سموا الملائكة تسمية الأنثى والذين لا يؤمنون بالآخرة، فإنهم منكرون أن الملائكة خلق من خلق الله، وأن الله خلقهم من نور، وأنهم ليسوا ببنات الله سبحانه. والمشركون ادعوا في الملائكة ثلاثة أشياء: ادعوا أن الملك أنثى وأن الملائكة أنثى كما قال سبحانه: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. والثاني أنهم جعلوهم بنات لله جل وعلا كما قال سبحانه: أصطفى البنات على البنين. والثالث أنهم عبدوا الملائكة واتخذوهم وسائق تقربهم إلى الله جل وعلا، كما قال سبحانه: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فإذا هؤلاء ادعوا هذه الدعاوى الثلاث، أن الملائكة إناث وأنها بنات الله وأنها تدعى وتسأل وتتخذ أولياء، وهم ينكرون أنهم نزلوها هذه المنزلة، ولهذا أنكر عليهم أنهم يأبون أن تكون لهم الإناث ويجعلون لله جل وعلا البنات سبحانه. قال سبحانه هنا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. والآخرة سميت آخرة لأن الدنيا والآخرة شيئان، أحدهما أولى والثانية أخرى، وهما في التمثيل يومان، يوم أول ويوم آخر، ولهذا قيل في الآخرة اليوم الآخر، صار من أركان الإيمان اليوم الآخر، ويكون اليوم الأول هو يوم الدنيا، فثم يومان: يوم أول ويوم آخر، أو أولى وأخرى كما هو مبثوث في نصوص كثيرة. وقوله الملائكة، الملائكة جمع ملأك، وملأك أصلها مقلوب عن مألك لأنها مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة، فأصلها ألك يألك ألوكة، يعني أرسل يرسل رسالة خاصة. والعرب إذا أرسلت رسالة خاصة مع من هو معظم قيل لذلك ألوكة، كما قال الشاعر: ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر. فجمع بين كونه قال ألكني وكونه رسولا ألكني إليها وخير الرسول، فدل هذا على أن أصل مادة ملائكة في لغة العرب تدل على الإرسال، وهذا يضاد أصل اعتقاد المشركين فيها في تلك الثلاث التي ذكرنا، فهم إذن نقضوا أنفسهم بلغتهم وأبطلوا اعتقادهم بلغتهم، لأنهم إذ سموه الملائكة فإنه لا يصلح أن تكون بنات لله، ولا يصلح أن تكون معبودات لأنها مرسلة، فالعرب سمت هذه يعني في اللغة بما جاء من ميراث الرسالات، سميت ملائكة لهذا الغرض. ولهذا ففي التسمية إبطال لكونها بنات لله جل وعلا، وفي التسمية إبطال لكونها تعبد من دون الله أو مع الله لأنها مرسلة، فملائكة يعني أنهم مرسلون، كما قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالملائكة رسل يصطفي الله جل وعلا منهم أهل رسالة خاصة للوحي أو لإنزال الغيب أو نحو ذلك، وكل الملائكة يقومون بأعمال توكل إليهم من رب العالمين، كما قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال سبحانه: ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وذلك لأنهم جعلوها ثناء لله سبحانه. قال: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قوله وما لهم به من علم، الأشياء أو الحقائق تنقسم إلى ثلاثة أشياء، يعني رؤية الحقائق أو صبر الأشياء، صبر الحقائق، صبر القضايا، النتيجة، الحكم عليها، على ثلاثة أقسام: الأول علم، والثاني ظن، والثالث كذب. والظن هذا يعم ما كان مستوي الطرفين وما كان أحد الطرفين فيه أرجح من الآخر، فيشمل ما جعله الأصوليون ثلاثة أقسام، وهي الظن والشك والوهم. ولكن في اللغة تم ثلاثة أشياء: علم وظن وكذب. والعلم ما قام الدليل عليه، إما بدليل حسي ضروري بأحد الحواس، وإما بدليل برهاني، إما باستقراء أو ببرهان ودليل على أنواع الأدلة. هذا هو العلم. والظن هو ما لم يقم دليل عليه، لكن الذي يذهب إلى ذلك القول ويميل إليه ولا دليل عليه، هذا من جهة اللغة، ولا تعارض هذا بما عند الأصوليين من كلام خاص في الاصطلاح فيما تأخر من الزمان. والكذب عند أهل اللغة هو مخالفة الخبر للواقع، سواء كان متعمدا أو مجرد إخبار بمخالفة الواقع. فإذا الله جل وعلا بين لنا في هذه الآية أن أولئك المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى أنهم ليس لهم بذلك علم، وإنما يتبعون الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، كما قال هنا: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا هذه الآية دلت على أن الواجب على كل من يذهب إلى شيء أن يذهب إليه عن علم، لا عن استحسان وهوى مجرد بلا دليل يعتمد عليه. بل بين سبحانه أن الظن لا يغني من الحق شيئا، بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام الظن أكذب الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقوله هنا وما لهم به من علم، مجيء من في النفي أفاد استغراق أو التنصيص على العموم في أنواع العلوم، فليس لهم من علم بذلك، لا من جهة الرسل، هذا نوع من العلوم، ولا من جهة الرؤية حيث إنهم رأوا الملائكة، ولا من جهة الدليل البرهاني. فكل أنواع العلوم ليس لهم بها، يعني بتسمية الملائكة تسمية الأنثى، ليس لهم بذلك من دليل. لهذا قال سبحانه هنا وما لهم به من علم، وقدم لهم مع أن حقها التأخير، لأن التنصيص على العموم بمجيء من الزائدة قبل النكرة يقدم قبله خبر ما أو ما يتعلق بخبر ما. قال سبحانه: إن يتبعون إلا الظن. وإن وإلا هذه للحصر، والاتباع إن يتبعون إلا الظن، الاتباع هو السير وراء الشيء، تبعه يعني سار وراءه مقتديا أثره. لهذا جاء الأمر باتباع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ونحو ذلك من الآيات، يعني اقتفوا هذا الأثر، امشوا وراءه مقتفين أثره. قال إن يتبعون إلا الظن، فكأنهم يريدون الظن ويبحثون عنه ولا يبحثون عن العلم أصلا، فهم يقتفون أثر الظن، فكأن الظن مقصود لهم فيما يريدون. لهذا عبر بيتبعون الذي يفيد أنهم يبحثون وراء هذا الظن، وفي هذا تبكيه لهم وفيه إزراء عليهم وإبعاد لهم عن العلم، لأن الظن لا يتبع، بل الذي يتبع العلم، الذي يبحث عنه العلم، فهؤلاء يبحثون عن الظن. وهذا جار على كل معتقداتهم. وفي القرآن كثير من الآيات فيها ذكر اعتماد المشركين والكفار على الظنون، وليس ثم اعتماد عندهم على العلم. وما جاء في بعض الآيات من وصفهم بالعلم أو مجادلتهم بالعلم، فالمقصود منه ما هو بحسب نظرهم، بحسب اعتقادهم أنهم يريدون العلم، وهم إنما هم في الواقع إنما يتبعون الظن. قال سبحانه في قوله إن يتبعون إلا الظن، فيها حصر، لأن إن هذه النافية وإلا تفيد الحصر، والحصر له أنواع ومقتضيات في علم المعاني من علوم البلاغة معروفة في موضعها. قال وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهذا تقرير وتأكيد لهذا الأمر العظيم، وهو النهي عن اتباع الظن. فقال إن الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن لا يفيد في الحق، والحق دليله العلم، والدليل العلم الناشئ عن دليل واضح بين يدل على المراد. قال سبحانه فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. أعرض، هذا أمر بترك ومجانبة وهجر من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وأصل كلمة أعرض هو أن يعطي المرء الآخر عرضه بضم العين، وهو جانبه، كما تقول العرب أعطى هذا أو ارمي بهذا الكلام عرض الحائط بضم العين، يعني جانب الحائط. فأعرض مأخوذ من العرض، لأن من ترك كلاما أو ترك متكلما فإنه يعطيه جانبه. وفي هذا أيضا أدب، وهو أن التارك أو المنكر فإنه يعرض عنه، وفيه الترك بشيء من الأدب. فقال سبحانه هنا فأعرض، وهذا أمر هو أمر إيجاب، أعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وهذا وهؤلاء الذين هذه صفتهم، وهو أنهم لم يريدوا إلا الحياة الدنيا وأعرضوا عن الذكر، لا تنشغل بهم ولا تطلب زكاتهم ولا تطلب إيمانهم، فإن هؤلاء مضى فيهم قدر الله ومضى فيهم كلمة الله جل وعلا، كما قال سبحانه أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا، إلى آخر الآية فقوله سبحانه هنا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، فيه تنبيه للرسل، للنبي عليه الصلاة والسلام، ولجميع من يدعون بدعوة الرسل أنهم لا يعتنون بمن أعرض عن ذكر الله وأراد الحياة الدنيا، بل يصبرون أنفسهم مع الذين يبتغون وجه الله جل وعلا، كما قال سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فدلت الآية على أن الدعاة إلى دين الله أتباع الرسل لا ينبغي لهم أن يتتبعوا المعرضين عن ذكر الله الذين لا يريدون إلا الحياة الدنيا، وأن يهتموا بمن يقبل رسالة الله جل وعلا، من يقبل الإيمان، لأن أولئك أطهر قلوبا، بل لأن هؤلاء أطهر قلوبا وعلياً في استماع الحق، لأنهم لم يعرضوا ولم يريدوا الحياة الدنيا بل أرادوا الخير والحق. قال سبحانه فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، يعني أن هؤلاء الذين أرادوا الحياة الدنيا وتولوا عن الذكر مبلغهم من العلم الحياة الدنيا، مبلغهم من العلم الظن. فقوله ذلك هذا راجع إلى الظن أو راجع إلى أقرب شيء وهو الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وهذا يعني أن حكم الله جل وعلا هو الذي يجب أن يؤخذ، لأن الله سبحانه أعلم بالضال وأعلم بالمهتدي.
قال الله تعالى
نكتفي من الكتب كثيرة.
بسم الله الرحمن
صلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام ابن كثير قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه الغني عما سواه الحاكم في خلقه بالعدل وخلق الخلق بالحق ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فيجازي كلا بعمله خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم فسر المحسنين بأنه الكبائر وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر عليهم أي يجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش أي لا يتعاطون المحرمات الكبائر أي لا يتعاطون المحرمات الكبائر وإن وقع منهم بعض الصغائر وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر عليهم كما قال في الآية الأخرى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال هاهنا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا معمر بن أرطى عن ابن طاووس عن أبي عن ابن طاووس
معمر
قال أخبرنا معمر بن أرطى عن ابن طاووس
عن ابن طاووس
قال الإمام أحمد
معمر
بن أرطى عن ابن طاووس عن أبيه
ولعلها كان ابن أرطى كانها زائدة واجهة ما في النسخ شيء والنسخة الأزهرية هي طبعة الشعب وين هي موجودة طبعة الشعب
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق به. وقال ابن جرير: أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق به. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن ثور قال حدثنا معمر.
أقول إذا ابن أرطاش زائد هذا مخرجات الصحيح. إذا ابن أرطاش زائد
عن الأعمش
عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس.
عن الأعمش عن أبي الضحى أن ابن مسعود قال: زنا العينين النظر، وزنا الشفتين التقبيل، وزن اليدين البطش، وزن الرجلين المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه أو يكذبه، فإن تقدم بفرجه كان زانيا، وإلا فهو اللمم. أن ابن مسعود قال: زن العينين النظر، وزن الشفتين التقبيل، وزن اليدين البطش، وزن الرجلين المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، فإن تقدم بفرجه كان زانيا، وإلا فهو اللمم. وكذا قال مسروق والشعبي. وقال عبد الرحمن بن نافع الذي يقال له ابن لبابة الطائفي قال: سألت أبا هريرة عن قول الله: إلا اللمم، قال: القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة، فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وهو الزنا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إلا اللمم، إلا ما سلف. وكذا قال زيد بن أسلم. وقال ابن جرير حدثنا ابن وقال ابن جرير حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: إلا اللمم، قال: الذي يلم بالذنب ثم يدعه. قال الشاعر: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد في قول الله تعالى: إلا اللمم، قال: الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه. قال: وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. وقد رواه ابن جرير وغيره مرفوعا. قال ابن جرير: حدثني سليمان قال حدثني سليمان عبد الجبار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال: هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم. وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن عثمان بن أبي عثمان البصري عن أبي عاصم النبيل، ثم قال: هذا حديث صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق. وكذا قال البزار: لا نعلمه يروى متصلا إلا من هذا الوجه. وساقه ابن أبي حاتم والبغوي من حديث أبي عاصم النبيل، وإنما ذكره البغوي في تفسير سورة تنزيل وفي صحته مرفوع النظر. ثم قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أراه رفعه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود، واللمم من السرقة ثم يتوب ولا يعود، واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعود. قال فذلك إلا اللمم. وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن في قول الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ثم لا يعود. وحدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي عن أبي رجاء عن الحسن في قول الله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون هو الرجل يصيب اللمة من الزنا واللمة من شرب الخمر فيجتنبها ويتوب منها. وقال ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس إلا اللمم يلم بها في الحين. قلت الزنا، قال الزنا ثم يتوب. وقال ابن جرير أيضا حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال اللمم الذي يلم المرة. وقال السدي قال أبو صالح سئلت عن اللمم فقلت هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب، وأخبرت بذلك ابن عباس فقال لقد أعانك عليها ملك كريم، حكاه البغوي. وروى ابن جرير من طريق المثنى بن الصباح وهو ضعيف عن عمرو بن شعيب أن عبد الله بن عمرو قال اللمم ما دون الشرك. وقال سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عطاء عن ابن الزبير عن عطاء عن ابن الزبير إلا اللمم، قال ما بين الحدين حد الزنا وعذاب الآخرة. وكذا رواه شعبة عن الحكم عن ابن عباس مثله سواء. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله إلا اللمم كل شيء بين الحدين حد الدنيا وحد الآخرة تكفره الصلوات، فهو اللمم وهو دون كل موجب. فأما حد الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته في الدنيا، وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار وأخر عقوبته إلى الآخرة. وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك. وقوله تعالى إن ربك واسع المغفرة أي رحمته وسعت كل شيء ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها، كقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق الكريم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي قول الله جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذه الآية بل هذه الآيات فيها مسائل عظيمة بينها الله جل وعلا لعباده بشدة حاجتهم إليها، فيها بيان الحكمة من خلق السماوات